الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، انتهينا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو الحديث 21 من أحاديث العمدة. وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بنزع الخف في أثناء فترة المسح أو بعد، أو وهكذا مسألة انتهاء المدة. وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الوضوء لا ينتقض بنزع الخف في أثناء مدة المسح، وهكذا لا ينتقض إذا انتهت مدة المسح، فإنه لا دليل على النقض في المسألتين، لا دليل على النقض في المسألتين على ما سبق ذكره إيضاحه. وما يتعلق بمسألة نزع الخف في أثناء مدة المسح، ذكرنا أثرا لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مما يدل على عدم النقض. أثر من؟ نعم، أثر علي بن أبي طالب فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو شيبة أيضا في مصنفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو أثر صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم قام بنزعهما وصلى، نزع النعلين بعد أن مسح عليهما وصلى بعد هذا النزع. ولو كان النزع تنتقض به الطهارة لأعاد الوضوء. وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى غسل القدمين بعد نزع الخف، إذا نزع الخف في أثناء المدة أنه يجب عليه أن يغسل القدمين، وهكذا إذا انتهت المدة أنه يجب عليه أن يغسل القدمين. مذهب من؟ أي نعم، فأكثر العلماء على هذا، وجمهور العلماء على هذا يرون غسل القدمين. وهناك من ذهب إلى إعادة الوضوء، مذهب من إعادة الوضوء؟ إنما رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، وأظهر الأقوال كما عرفنا على أنه لا تنتقد الطهارة بذلك، كما هو مذهب علي رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرناه، ومذهب من أيضا؟ الحسن وقتادة، مذهب الحسن البصري وقتادة. فهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، أنه إذا نزع الخفين في أثناء مدة المسح لا يجب عليه شيء، ولا ينتقض الوضوء بذلك، ولا يجب عليه أن يغسل القدمين، ومثل ذلك إذا انتهت مدة المسح لا يجب عليه إعادة الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل القدمين. هذا آخر ما أخذناه في حديث المغيرة بن شعبة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 22 قال عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. عن حذيفة ابن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على كفيه. والحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، لكن جاءت رواية في مسلم قريبة من هذه الرواية. وإلى الحديث في الصحيحين لم يرد بهذا اللفظ، لكن موجود رواية في مسلم قريبة من هذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. قال عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسى على خفيه. والحديث وارد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، سباط قوم فبال قائما، وهذا اللي جاء في الصحيحين. وفي رواية مسلم أنه مسى على خفيه، أنه توضأ ومسى على خفيه. فالحديث جاء بهذا المعنى، والحديث يدل على أنه كان في الحضر لم يكن في السفر. وفي رواية ابن عبد البر في التمهيد أن ذلك كان في المدينة، الأمر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة. والحديث يدل على هذا المعنى أنه أتى أتى سباطة قوم، وهي موضع الكناسة من الدار، السباطة موضع الكناسة من الدار، الموضع الذي توضع فيه الكناسة إذا نظفت الدار. فذاك الشيء الذي أخرج من الدار يوضع في ذاك الموضع، يقال له سباطة، وهو موضع الكناسة عند تكنيس الدار. فما اجتمع يوضع في ذلك الموضع يقال له السباطة. فهذا كان في المدينة، لم يكن في السفر وإنما كان في المدينة. ولهذا احتج به العلماء على مشروعية المس على الخفين في الحضر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله عليه في رواية إلى أن المس يكون في السفر ولا يكون في الحضر، أن هذه الرخصة من رخص السفر، أعني المس على الخفين أنها من رخص السفر ما هي من رخص الحضر. هذه رواية عن الإمام أحمد، والإمام أحمد له روايات متعددة في هذه القضية، أوصلها العلامة النووي رحمة الله عليه إلى ست روايات في شرح المهذب، ذكر ست روايات عن الإمام مالك رحمة الله عليه. لكن هذه رواية عن الإمام مالك أن هذه الرخصة تكون في السفر لا في الحضر. وظاهر الحديث كما عرفنا على الرواية الواردة في الصحيح أن هذا كان في المدينة ما كان في الحضر. أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. فالحديث جاء بهذا المعنى واحتج به العلماء على مشروعية البول قائما، يجوز للشخص أن يبول قائما كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل ذلك جماعة من الصحابة بلغوا إلى 8 أو أكثر من ذلك، ومنهم بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما. فذهب جماعة أو فعل هذا جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقد فعل هذا خير الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وحديث حذيفة بن اليمان ثابت في الصحيحين، وإن كانت عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، كما روى الإمام أحمد في مسنده وأكثر أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ وعائشة رضي الله عنها في هذا الخبر محجوجة بحديث حذيفة بن اليمان، وعائشة لم تكن ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، وإنما كانت تشاهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في المنزل، إذا كان عندها في المنزل، فقد يخفى عليها شيء من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيطلع عليه بعض الصحابة ولا يصل الخبر إلى عائشة رضي الله عنها، فهذا من هذا القبيل. فإن حذيفة بن اليمان هو الذي سفر النبي عليه الصلاة والسلام حين بال في تلك السباطة، الذي سفر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان، فبال النبي عليه الصلاة والسلام قائما في تلك السباطة وستره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والحاجة قد تدعو للبول قائما كما دعت الحاجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك الموضع الأنسب فيه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السباطة تكون مرتفعة لأن موضع يجمع فيه الكناسة فيكون فيها نوع ارتفاع، فمن أراد أن يبول فيها يحتاج إلى القيام. والحاجة ربما دعت النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت فشق عليه الإبعاد، ربما شق عليه الإبعاد عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى البول في ذاك الموضع، والجلوس فيه زيادة التكشف، الجلوس فيه زيادة التكشف ومع القرب ربما ما عاد يناسب الجلوس، لأن الحاجة ربما دعت إلى المبادرة بالبول، والجلوس فيه زيادة التكشف ومع القرب من الناس ما عاد يناسب زيادة التكشف، وهذا الموضع لا ولهذا استتر بحذيفة، استتره بحذيفة بن اليمان لقربه من الناس، فاحتاج أن يبول قائما. وموضع الكناسة من الدار لا يتطاير البول على من بال قائما، لأنها موضع كناسة، البول يتطاير إلى ما بال على الأرض أو على شيء صلب، إذا بال على الأرض ربما يتطاير البول، يسقط في الأرض ويقع على بدن الشخص أو على ثوبه، لكن البول في السباطة في موضع كناسة لما فيها من الهشاشة، يعني موضع كناسة، فإن البول يحصل له تطاير، نعم لا يحصل التطاير لما فيها من الهشاشة. ولأن الجالس إذا استتر بغيره ربما يخرج الحدث، يخرج الحدث إذا بال الشخص جالسا وبقربه من يستره، ربما يخرج الحدث في أثناء البول أي يخرج الريح، فإذا ما بال الشخص قائما كان أمنع من حصول شيء. نعم، إذا بال قائما في مثل هذه الحال التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمنع من حدوث شيء، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع دعت إليه الحاجة، دعت الحاجة، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان الأنسب في ذلك الموضع. عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا كما قلنا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الغالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو البول في حال الجلوس، هذا هو الأمر الغالب، فإن البول جالسا نعم الإنسان من وقوع نعم وقوع البول على ثوب البدن، إذا بان جالسا فإنه يأمن على نفسه فلا يرتد البول لا على ثوبه ولا على بدنه، أما إذا بان قائما فإنه يخشى من ارتداد البول على ثوبه وعلى بدنه. لكن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان آمنا من هذا الأمر، أنه بان في كناسة وهي وفيها شيء من الارتفاع، فالبول لا يرتد لا على الثوب ولا على البدن، وكان بالقرب واستتر بحذيفة بن اليمان، والجلوس كما عرفنا فيه زيادة تكشف ولا غير مناسب مع القرب من الناس، ولا يأمن الجالس كما قلنا من خروج شيء، خروج الريح، وهذا لا يناسب مع أن نعم في حال استتاره بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الموضع هو الأمر الحسن من كل وجه. والقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام دان قائما في تلك الحالة لأن كان به مرض في صلبه، وأن العرب كانوا يعني يستشفون بالبول قائما لمرض الصلب، هذا كلام فيه ما فيه البعد وليس له أساس من الصحة، مجرد ظنون ليس لها أساس من الصحة. وهكذا قول من يقول أنه كان به ألم في مئبضه في باطن الركبة فما استطاع أن يجلس من أجل ذلك الألم، ما استطاع أن يعطف ركبته لألم في باطن ركبته فبال قائما، كذلك هذه أقوال فيها ما فيها من البعد ما عليه المسند الصحيح، جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت ولا تصح. لكن المعاني التي ذكرناها أنسب، ومن تأمل فيما سبق ذكره تبين أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع هو الأحسن والأكمل. واستنكار عائشة رضي الله عنها كما عرفنا لا وجه له، فإن حذيفة بن اليمان روى ذلك الحديث وهو نعم صادق في خبره رضي الله عنه، وهو أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستأمن في أمر المنافقين، وكان خبير الفتن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه، وأسر له النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فكان له شأن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق رضي الله عنه. وأيضا هو الذي ستر النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الموضع، فحديثه مقدم على كلام عائشة رضي الله عنها. لكن يقال الأمر الغالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو البول في حال الجلوس. فعلى كل هذه المسألة إذا دعت الحاجة كما دعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا محذور في ذلك، وإن كان كثير من الناس يستنكرون هذا الأمر غاية الاستنكار، ومنهم من يتلفظ بما لا يليق وأن هذا من فعل الكلاب وكذا وكذا من العبارات التي لا تليق في هذا الموضع، ما يليق مثل هذا الكلام. قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق، وفعل ذلك جماعة من الصحابة، ومنهم من بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك، يحتاج الإنسان إلى ذلك، وحصل التوقي من وقوع وارتداد البول على الثوب والبدن، فإنه ليس في ذلك نعم حرج شرعي، والحرام ما حرمه الله ورسوله. نعم الحرام ما حرمه الله ورسوله، شيء ما جاء دليل في تحريمه، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يحرم. نعم لا يجوز أن يحرم الشيء الذي ما حرمه الله ولا حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، الحديث الذي في الصحيح وارد بهذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباط القوم وبال قائما، وكان الذي ستره كما عرفنا حذيفة بن اليمن، وهذا يدل على أن أمر البول أهون من أمر الغائط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى الحاجة أبعد، إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة. لكن أمر البول أهون من أمر الغائط، فيتحرز من الغائط أشد من التحرز من مسألة البول. كان نعم إذا قضى الحاجة نعم أبعد، فكلما كان الإنسان أبعد عن الناس عند قضاء الحاجة فهو الأحسن والأفضل، لأنه هو الأحسن والأفضل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الغائط كما قلنا أشد مسألة البول، فالغائط كان يبعد النبي عليه الصلاة والسلام عند إرادة قضاء نعم الغائط، أما البول فهو أهون من ذلك. والبول لا يحصل منه كبير أذى، بعكس الغائط يحصل منه ما يحصل من الأذى إذا كان بقرب المنازل، يحصل ما يحصل منه من الأذى، أما البول لا يحصل فيه كبير أذى. وبال النبي عليه الصلاة والسلام تلك السباطة، مع أنها سباطة قوم ما هي من أملاك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يدل على مشروعية هذا الفعل، لأن ذاك الموضع موضع للأمور القذرة، هي موضع الزبالة، موضع الكناسة، ما هي موضع محترم. فلهذا بال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، لأنه موضع في الكناسة. أي نعم، على أن البول كما قلنا ما يحصل منه كبير ضرر، بعكس الغائط فإنه أشد من ذلك. وفي مشروعية الاستتار نعم بالأشخاص في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد قضاء نعم أراد التغوط، فإن هذا مما لا يناسب أن يستتر بشخص. وهكذا إذا أراد أن يبول جالسا فغير مناسب، لأنه يحصل زيادة انكشاف كما قلنا، ولا يأمن من خروج الريح. لكن على الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو أنسب ما يكون. قال عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على كفيه، فبال وتوضأ ومسح على كفيه. وفيه المسح على الكفين في الحدث الأصغر، في التطهر من الحدث الأصغر، فبال وتوضأ ومسح على كفيه. فالمسح على الكفين يكون في الحدث الأصغر، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فبال وتوضأ ومسح على كفيه. أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح على الكفين، فإذا توضأ الشخص وضوءا كاملا وغسل القدمين ولبس الخفين وشرعة المسح، وفي أثناء المدة أصابته الجنابة، هل له أن يغتسل ويمسح على الخفين أو ليس له؟ ليس له، نعم ليس له، فإن المسح على الخفين إنما هو في الحدث الأصغر ولا يكون في الحدث الأكبر. وفي حديث صفوان بن عسال المرادي الذي جاء في المسند وعند أكثر أهل السنن قال رضي الله عنه: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننهانا أن ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم أن ينزعوا الخفاف في أثناء المدة إلا من جنابة، يعني إذا أصابتهم الجنابة فهنا الواجب أن ينزعوا الخفاف وأن يغتسلوا غسلا كاملا ويغسلوا القدمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك إذا أصابتهم الجنابة، لكن أي لا ننزع خفافنا من بول وغائط ونوم. إن كان الحدث من قبيل الحدث الأصغر فإننا لا ننزع خفافنا، أما إذا كان من قبيل الحدث الأكبر كالجنابة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بنزع الخفاف، فيكون المسعى الخفين في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. والحديث فيه ذكر الجنابة وغير الجنابة من حدث أكبر ملحق به، كالاغتسال من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة حكم الجنابة، وهكذا الاغتسال الواجب أو المندوب إليه. إذا اغتسل الإنسان غسلا واجبا أو من الغسل المندوب إليه فإنه ما يمسح على الخفين. لو اغتسل غسل الجمعة وهو لابس الخفين هل يمسح على الخفين؟ ما يمسح على الخفين. وهكذا في سائر الأغسال الواجبة أو المستحبة لا يكون المسح على الخفين، فإنما يكون في طهارة الحدث الأصغر. بهذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث صفوان العسان كما عرفناه يدل على هذا المعنى. وهذا الحديث فيه المسح على الخفين من الحدث الأصغر، قال فتبالى وتوضأ ومسح على خفيه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ نعم، كل أي وضوء يحصل فيه المسح. فالمهم إذا كان من حديث أصغر فيكون المسح. وإذا مسح الإنسان وإذا غسل الإنسان غسل الجنابة، إذا اغتسل غسل الجنابة وغسل القدمين ثم لبس الخفين بعد غسل الجنابة ثم أحدث وتوضأ، هل يمسح على الخفين ولا ما يمسح؟ من يجيب؟ ها، يمسح. أي نعم، يمسح على الخفين، ما في فرق بين الوضوء وبين غسل الجنابة. إذا اغتسل غسل الجنابة ولبس الخفين لبسهما وهما نعم أدخل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا ما يدخل؟ يدخل. فغسل الجنابة مثل الوضوء، إذا اغتسل غسل الجنابة ثم لبس الخفين فإن أحدث فله أن يمسح على الخفين شأنه كشأن المتوضئ ولا فرق. طيب، يقول إذا اغتسل غسل الجمعة، اغتسل للجمعة وغسل القدمين في هذا الغسل ثم ثم توضأ، هل له المسح؟ ها، كيف له المسح إذا كان محدثا الحدث الأصغر؟ يعني قبل أن يغتسل غسل الجمعة كان محدثا الحدث الأصغر، ثم اغتسل غسل الجمعة ومحدث الحدث الأصغر، ثم لبس الخفين، ثم أراد أن يتوضأ بعد الغسل، أراد أن يتوضأ لرفع الحدث بعد الغسل، هل يمسح على الخفين ولا لا يمسح؟ ها، لا يمسح. نعم، لا يمسح، لأن غسل الجمعة يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. وش الذي يرفع الحدث؟ غسل الغسل الأحداث، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الغسل النفاس، غسل الأحداث هو الذي يرفع الحدث. الغسل من أجل الحدث هو الذي يرفع الحدث، لكن غسل الجمعة هو الذي يرفع الحدث؟ ولا غسل تطهر يعني غسل نظافة المقصود؟ نعم هو عبادة، والمقصود من ذلك التنطط بالجمعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أو لبعض الصحابة حين كان يأتي من يأتي منهم وتنبعث منهم الروائح المنتنة كانوا يعملون بأنفسهم في أول الأمر ويلبسون الصوف فيثور منهم العرق فيشهدون الجمعة وهم على هذه الحال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم هذا اليوم، لو اغتسلتم هذا اليوم، هذا مقصود. فغسل الجمعة ما هو من أغسل الأحداث، فإذا اغتسل غسل الجمعة أو غير ذلك من الأغسال التي لم تشرع لرفع الحدث فإنه لا يجوز له المسح على الخفين بعنان بمجرد ذلك الاغتسال. ها هو هنا قد قيدنا، قلنا إذا كان محدثا، إذا كان محدثا ثم اغتسل غسل الجمعة، أما إذا كان قد توضأ قبل ذلك ما في إشكال. إذا كان قد توضأ قبل ذلك واغتسل للجمعة أو لم يكن محدثا واغتسل للجمعة، إما أن توضأ قبل الاغتسال أو أنه مثلا لم يكن محدثا اغتسل للجمعة وليس بمحدث، فهنا نعم، بل قد كان سبق أن توضأ قبل ذلك، فهنا له أن يلبس الخفين ويمسح عليهما إذا أحدث بعد ذلك.